محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير، نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة ويعم بنفعها الجميع، وأن يوفقنا ويعيننا على العمل بما نسمع بعد العلم به، وأن يرزقنا البصيرة في الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد وصلت بنا القراءة إلى قولي أيها الذين آمنوا إذا لقيتم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزي ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. السؤال الأول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. سؤال: لعل بعضكم سمعني أتمتم بالاستعاذة ولحظ ملحظين. الأول أني لم أقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل زدت كلمات. الثاني أن لم تكن استعاذتي على ما ذكر الرسول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ورجح ابن القيم أنه التطريب المشروع الذي ليس فيه موافقة لأهل الموسيقى والألحان. طيب، الجواب عن هذا: ما هي أوجه الاستعاذة التي تحفظها؟ وهل تبدأ عندما تقرأ من وسط السورة بالبسملة والاستعاذة؟ ابدأ بهذا. نبدأ إذا قرأنا وسط السورة نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا، أم نقرأ أم نستعيذ فقط؟ ومتى تكون البسملة؟ ومتى تكون البسملة؟ هذه عدة أسئلة الآن. استعاذة فقط إذا كان وسط السورة، أما أول السورة بسملة. صحيح، واستعاذة أول السورة. جيد. وهل ترتل ويتغنى بالاستعاذة؟ الجواب: ما الدليل؟ هل نبقي إيه لا تتغنوا بالاستعاذة؟ ها؟ لأنها ليست القرآن أصلا. يقول لك في آية، طيب يقول فاستعذ بالله، يقول إيه فاستعذ بالله كده تقرأها؟ تقرأها أعوذ بالله، إذا ليست القرآن فكيف ترتلها كأنها قرآن؟ وذلك الآن جاي رمضان، تبدأ على الحان في دعاء القنوط. نعم، وليس في الدعاء ترتيلا ولا تلحينا ولا تنغيما، إنما الدعاء يقرأ ساذجا في رمضان القنوت وفي النوازل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. وأقص لكم قصة: تعينت في أحد المساجد إمام، نعم، ومشى الأمر الحمد لله، الناس يعني تقبلوا خير الحمد لله. ثم جاء رمضان وأفجأ الناس وهم ينتظرون بكل شوق بدعاء النبي الحسن، بتعليم الحسن الدعاء، والذي لم يذكر الراوي أنه طرب فيه، اللهم صل عليه. فأديته مثل ما علم النبي الحسن في القنوت أن يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. وبطبيعة الحال ما قال: فإذا كنت إماما يا حسن فطرب بالناس ولا يجي تأخير البيان عن وقت الحاجة. فأديته كما علم النبي الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت. فاستوحشت قلوب الناس وذهبوا في المسجد ينظرون يمين وشمال كيف نؤثر على هذا الإمام الجديد. فأتوا بأوجه واحد عندهم، رجل كبير له قدر، فجاء وتحبب لي بالكلام، جزاه الله خير، نعم، وقال بصراحة: الناس يبغون مثل مسجد كذا، تعودين يعني. قلت لك: هذا ليس السنة، يعني من الخطأ أن يكون إمام المسجد أن يرى المصلحة الشرعية في فعل ما يهونه الناس. المصلحة بإيش؟
اتباع السنة.
اتباع السنة. طيب لكن المصلين يا أخي ما يكثرون، ما يصلي غير صف ونص قدامك، ما يصلون إلا هذا. إيه، هل المصلحة تكثير مصلين؟
المصلحة اتباع.
مصلحة اتباع الرسول. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذه المصلحة، والمصلحة تكثر للناس. نعم، ناس جيت أنت ابتليت في إمامة مسجد كله بالحولك نقشبندية، نقول كذا كذا بعد الصلاة أعطينا يعني مواويل نقشبندية، الناس محتاجين. هذا فتنة ابتلى بها أن تذكر بهوى الناس لتنعطف على أهوائهم. فتنة يرسل الله لك شخص يقول لك: الناس الناس. لا تلتفت، لا تلتفت، امشي امشي على ما ذكر لك الله في القرآن وذكر الرسول لك، يرفعك الله. الله بيده كل شيء، مو يد الناس. نعم، المهم فتح معي الموضوع يعني بأسلوب ولطف حاول فيه، فقلت: أبدا أنا ما أقرأ في دعاء قنوت رمضان إلا السنة. وأبيت. ثم صار ضج بعض يعني بدأ حتى وصلتني الشكوى من النساء، ما لكن بعضهن وكلهم بعضهن الحمد لله الله هديهن، يعني لما ذكره الشيخ بن باز وهي ذكر علماء أنه لا يقرأ دعاء القنوت مثل أو كأنه قرآن. ولي رسالة في هذا وذيلتها فتوى تيت وراء العلماء وأنه لا يقرأ مثل القرآن. أي نعم. فالشكوى العاطفية حينئذ، طيب على الأقل منها لبنعيش روحانية رمضان. إيش الله ما دل في نهاية وعافنا، وين نحس بروحانية رمضان؟ هو رمضان شهر بدع، وإيش روحانية رمضان؟ هذه المواويل ما هي من الدين ترى. نعم، المواويل هذه موال اللي في الأدعية وهذا ترى مو من الدين. ترى سمعنا الرافضة في منى وهذا يجمعون في الدعاء مواويل، يجمعون الناس كثير وراهم. نعم، حتى ابن تيمية أشار لهذا، قال: ولم يكن يعني المسيح في صلواتهم في دعائهم يأمرهم بهذه الألحان، فما في ألحان كانت في حتى في دين عيسى. الآن فيه، تدخل الكنيسة يسوون ألحان مع موسيقى، فيقول لم يكن يأمرهم في صلواتهم بالألحان. ألحان مقصدها إيش؟ يسمونها ترقيق إيه؟ كما صرح لشخص قلت بالنسبة للحان يا شيخ قال حشا أرقي قلوب الناس يترق قلوبهم. والله ما يرق قلوب الناس إلا السنة يا أخوان. إيه والله ما يرق قلوبهم إلا السنة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشكوى إذن محصورة. هذا الإمام الله يهديه ما يشعرنا بروحانية رمضان. خلنا نحس برمضان مو رمضان يعني. إذن كثرة ما تعود الناس ربطوا رمضان بشعائر وتراسيم إذا تركت كأنه ما عاشوا رمضان. رمضان للتقوى كما ذكرنا في درس الأمس اللي هو فضائل شعبان وأحكام. كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم لعلكم. فكيف تتوقع تحصل التقوى في رمضان وصيامه بما ليس له أصل في من شرع رمضان عنه سبحانه؟ ما فيه. قل الله أذن لكم لا تفسرون. إذن ما يحصل من روحانية هذه زائفة. وحدثني عنها شخص كان مع الصوفية وهداه الله. قال والله قبل أن أهتدي بالمنهج أهل السنة أنا ما ودي أسميه لكن يكفينا قصته مع الصوفية. قال لما كنا نمسك يدنا في يد بعض يا حي قيوم يا حي قيوم يا حي قيوم إلى آخره الله 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 كذا يقول قلوبنا تحسها وإيش تطير كأنها تحلق في السماء. هذا الشعور الشيطاني ليقنعهم الشيطان به. إيه منهم على العبادة صحيحة. أي والله يقول خلاص نغرق في الروحانية. إذا تلك يا أختي اللي اشتكيتي إمام مسجدك لصاحباتك وتقولي إن بنشعر بروحانية رمضان ترى كانت تجيك من الشيطان. إنه لا علاقة للحان برمضان ولا بالفوانيس ولا بالثياب الزرقاء مع الحمراء المزركشة في الدفاع. ما له علاقة. يقول شيخ الفوزان استقبال رمضان ما يكون بالفوانيس والهلال اي نعم والنجوم جنبه ظلمة كذا روحانية. ما هذه رمضان؟ رمضان شهر قرآن أكثر فيه من التلاوة ومن مجاهد نفسي اتقان الصيام غير رفث ولا لغو. اجتنب اللغو في الصوم ينظر معنى الصيام وحقيقته أنها تربية للجوارح كاللسان من ترك المعاصي والإمساك عنها كما درب نفسه بإمساك بطنه عن شهواته وفرجه يمسك لسانه. هكذا حقيقة الصوم. مو حقيقة الصوم يعني هذه الألحان وهذه الفوانيس والشعار. بل وجدنا من النساء من يفصل ثياب خاصة برمضان. يجي رمضانها ويعاد يكثر موسم وطول السنة عرياني وبلاطين محزقة على العورات وبعدين ثياب رمضان. ليش؟ روحانية. هذه الثياب رمضانية على معنى التعبد أنها خاصة برمضان من محدثات الدين. كذا بين الشيخ الفوزان في الفوانيس واللي سمى الثياب والشعائر التي تربط برمضان والتراسيم اللي هي من جهة الشعائر. قال الشيخ شيخنا لا أصل لذلك. إذا استعد رمضان يكون الآن بقي لك أيام من شعبان صومه. هذا استعد رمضان. قال كالدرب على رمضان. هذه استعداد الشرعي لرمضان كما بين ابن رجب. قال والصوم شعبان كالتمرين إيش؟ رمضان تربين إيماني حتى تدخل في رمضان قوي. من أول يوم رمضان لا ترفث ولا تفسق ولا تسخب. عندك استعداد بصيام شعبان. وكذلك بالأدب في رجب من ترك المعاصي تدخل رمضان تأخذ الثمرة. أما الاستعداد هذا من الفرح برمضان لأنه موسم لآكال معينة واجتماعات وسمر. هذا مو مقصود رمضان. أراد الشيطان يصرفكم عن رمضان بها. أي نعم أن يجعلوا شهر مأكولات معينة وسمر وسهر. وما أعجب ما رأيت في بعض المنتجات منتج يعني إنتاج يخالف الأدب الواجب شرعا، كشف العورات وتغنج الرجال مع النساء مع الرجال في هذه الأمسيات، ثم تسمى هذا المحرم والمخالف الأدب الشرعي اللي أطبق أهل العلم على تحريمه وفتنته لا يعرض إلا في رمضان تحت مسمى أمسيات رمضانية. أعوذ بالله. الشيطان ترى يا إخوان لمن حبسه الله وسلسله وضعف وسوسته فشرع يلقي بأسلحته قبل دخول إيش رمضان، يهيجهم على فعل شيء في أثناء رمضان يصرف الناس قبل يدخل السلسلة ليوافق مقصوده ولأغوينهم أجمعين. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يحدثني شخص لا أكذبه، يقول لي بالأمس سبحان الله القريب، يقول لي ابتلي واحد من أسرتنا بالمس بالسحر، هكذا يخبرني، فكان طوال السنة يعذبه، يسقط عليه في البيت وراقي إلى راقي إلى تعذبين معه. يقول لا نستريح إلا في أيام رمضان تسلسل الشياطين. فإذا اشتغل رمضان في سلسلة الشياطين بالتوبة إلى الله والإقبال عليه، ما عندك شيطان مثل أول، ضعيف، ما يستغل في فعل المحرمات والتخطيط لها، والتخطيط محرمات. يقول يلا يا أسرة كل ليلة نفطر عند ناس، ثم يكون الافتراء الفطور ذاك قبل أصلا ما نحط الفطور بالتمر، كشف عورات وخالف الآداب في الحجاب واللبس بين العوائل، كيف رمضان هذا؟ ثم هم جالسين هذه الجلسة أحدهم يقول اللهم إنك عفو تحب العفو، نستغفر الله استغفر الله استغفر الله، كيف يعني كيف هذا رمضان؟ أي نعم. فرمضان تحقيق مراده تحقيق التقوى لا مخالفته. نعم، لا مخالفة التقوى، فاحذروا يا عباد الله. أما أوجه الاستعاذة فثلاث، أحد يحفظها؟ واحدة مجمع عليها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دليل الإجماع مجمع عليها، واثنين صحت بها السنة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثلاث صيغ. نعم ثلاث صيغ ليس فيها ترتيل ولا تنغيم. نعم. طيب السؤال الثاني، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم، ما حكم التولي يوم الزحف؟ نعم، ما حكم التولي يوم الزحف وما صفة الزحف يعني؟ إلا قال لا تتولوا. لا، أول شيء الزحف، ما هو الزحف؟ إذا تقاربوا من العدو خلاص دنوا منهم، ما يجوز لأحد، لأنه ويش يسبب واحد بسترى، والله يكون يجيز 60,000 أحيانا واحد والله ويجري ويشوفونه كله يجري جروا بعض، إيه والله يزعزع واحد يقول له هلو شاف شيء إحنا ما شفناه يلا وراه، حرام شديد الحرمة، اي والله شديد الحرمة ومن الكبائر العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كان في صحيح البخاري اجتنبوا السبع، شوف ذكر الشرك وذكر قتل النفس والسحر وذكر منها التولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف. لذلك جاء في بالي نصح من كان به مس شيطاني ومن عنده سحر أو شيء، وبدأ الزحف من الرقاة وعملوا عملهم إلى أن ينهزم الشيطان فيفر الممسوس من الرقية. لا تتولى يا أخي، خلاص التقى الجيشان، جيش العلم والقرآن والشيطان، فلا تهرب يا أخي من الراخ، استمر ما دام أنه خاصة إذا أنه عرض عليك من نفسه، استمر حتى الله يشفيك ويدحر الشيطان. لا تهرب بنفسك وتقول أنا أتعذب لما أنا أسمع الراقي، لا. المهم هذا وإن كان ما هو المقصود في هذه الآية، لكن ينبغي أن يتعلم الإنسان يلتقى مع العدو ولا يفر، لا يتولى يوم الزحف. طيب، كذلك اليوم أقول للسلفيين، أنتم الآن في قوة ومواجهة وتطهير المساجد، أعينوا وزارة الشؤون الإسلامية، أعينوا الوزير دكتور عبد اللطيف، أعينوا خادم الحرمين الشريفين بالدلالة على المساجد التي أئمتها لا يزالون على منهج الإخوان والتبليغ، بلغوا عنهم حتى تطهر المنابر منهم وتقعد المساجد فاضية يؤمهم عامي فيهم، قل والله أحد، قل عذرا بالناس، ما يحفظ غيره، خير من يأخذ المسجد من هؤلاء فيحولون المنابر قلاع دموية. مفاسد درء أنها نقدم على جلب المصالح، أين؟ فلذلك لا تولوا مزحفة يا سلفيين، تخذلون المشايخ، تعرضون عن حضور عنده والاستفادة، تعرضون عن نشر علمهم، تعرضون إلى آخره لأهواء الدنيا وغير ذلك مما يندس في قلب البعض من اتجاه الدادي أو غير ذلك. خاصة الآن قويتم وكسرتم منابر الذين ظلموا أنفسهم بالابتداع، والله أعطاكم، فلا تولوا الله من أنفسكم إلا الشكر له بإقامة الدين، دعوة التوحيد، السنن، أمر بطاعة ولاة الأمر وترك الخروج عليهم، وما والتوحيد وإنكار الشرك والبدع، هذا وقتكم، فلا تولوا يوم الزحف. حينئذ متى يتعين القتال؟ في أحد ثلاث: اقترف من العدو، هذا الزحف ما يجوز، عينك الإمام يا فلان أنت وأنت معينين في القتال، خلاص حرام تتركه، إذا حضر العدو بلدك فلا يحل الإنسان، يكون الجهاد حينئذ فرض عين بحسب الطاقة والاستطاعة. إذن متى يجوز التولي عن العدو؟ عدو قدامك تولي دبرك وتهرب، هنا متى؟ أي متحرفا للقتال أو متحيزا؟ كلامك الآن المتحيز لفئة أخرى، ولو بينك وبينه 1000 كيلو تركض عليهم لأنهم تعزز، هم يلحقونك 1000 كيلو لين تقطع مسافة يوم، خلاص معلش، لأنك من ترايح لبيت أهلك، رايح إلى تقوية صفك، ما في مانع. أو متحرفا للقتال فيتفنن في أسلوب في القتال بحيث نعم أنه يكر عليهم بالقتل والتدمير، مثاله ناس من أهل الغابات الله يبارك، يعرفون في الجبال والغابات، التقوا بالعدو شافوا نفسهم ضعفاء، رجعوا العدو يجري وراهم، طلعوا الأشجار لأنهم كالعطو يعني ملكة في تسلق الأشجار والتخبوا فيها، فأغروا العدو إنهم منهزمين، جاء العدو دخل في الغابات، خلاص كل واحد سوى النخلة اللي اندس فيها من نارجين أو شيء قلعة الله يبارك، قتلوا 30، هذا تحرف، أغرى العدو أنه منهزم ليذهب إلى مكان يستطيع فيه أن يقتل أكبر كمية منه، ما في معنى، ما يسمى تولي، متحرف لقتال، والأول متحيز له فيها، فإن هذا لا حرج فيه. نعم اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم، فلا تولوهم الأدبار، أي تفروا وتتركوا أصحابكم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، أن يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله، فلا بأس عليه في ذلك. نص عليه سعيد بن جبير والسدي، وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها، أو متحيزا إلى فئة، أي فر منها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونونه، فيجوز له ذلك حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. قال الإمام أحمد: قال حدثنا حسن، قال حدثنا زهير، قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة، فكنت في من حاص، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: من القوم؟ فقلنا: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. هكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طرق عن يزيد بن أبي زياد.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، علته يزيد بن زياد وهو ضعيف، وحينئذ لا تحل لا شك الحيلة بالتحيز إلى فئة لترك القتال، بل إرادة التقوي على القتال. أما يقول على من روح هناك وقد الإمام يعذرنا ومدري شلون نوايا يعني، ونحتال على الإمام، عندنا أولاد ونرجع، ما يصلح هذا. يروح في نية القتال لكن يتقوى بمن يتحيز إليه من الجيش، ويتقوى ولا يكون سبب في انهيار الجيش وخذلان القوة المسلمة، القوة المسلمة بتوليه يوم الزحف. طيب، وعلى هذا فينبغي عند التحيز إلى فئة شروط. التحيز إلى فئة، ما دام أنه بغلبة الظن، الواحد ضده اثنين، خلاص يثبت، ليش يروح يتولى يروح إلى فئة؟ فإن الله من في الأول قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200. نسخ الحمد لله. كان الواحد يقابل كم؟
10.
نسخ، صار الواحد يقابل 2. الحمد لله يا رب على فضلك. إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فصار الواحد يواجه 2. فإيش عذركم الآن؟ الواحد منكم قاعد يواجه اثنين، انت 100 وهم 200، اثبت كما ثبت النبي في بدر وأحد، اثبت. لكن إذا صاروا أكثر من، يعني بعض الجيش يواجه 10 وبعضهم يواجه 4، طيب هنا لهم عذر نيش يتحيزوا إلى فئة. أما التحرف القتال مطلق يجوز، لأنه مقصوده إنهاك العدو بالحيلة، والحرب خدعة كما روى ذلك من الإمام أحمد في المسند، مقصود إنهاك العدو. لا، ومن الشروط أيضا التي ينتبه لها المسلم أن ينتبه لها، أن ينادي فيهم أننا متحيزين إلى فئة. لكن أفرض طيب الواحد قدام اثنين، لكن أمكن لهم يحتزون الجهة في ضرب الجيش، أيضا يروحوا، المقصود مصلحة، فالله استثنى. لكن واحد قدام اثنين وهو على غلبة ظنه أنه سيفعل في العدو ويهزم العدو، فإيش الحاجة؟ فالمقصود أنه يعمل بالتحيز أو التحرف لمصلحة راجحة ودفع مفسدة، نعم، ودفع مفسدة، لا للحيلة ليهرب من إيش؟ من القتال. وينبغي حينئذ أن يعلن القائد إن ترى متحرفين، ليش؟ لأنه يدب فيهم النزاع بعد الخوف، شوف ناس رايحين وقصتهم يروحون يتحرفون للقتال أو يحزوا فئة، يعلن بينهم بالإشارة، في سلاح ترى اسمه سلاح الإشارة، إنه إذا قلت انضم 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 ترى رايحين ليش للسرية رقم أو الجيش رقم كذا، صحيح ما راجعين، لا من النشارة. وهكذا يذكر كلمة السر في التحرف أو إيش التحيز إلى فئة، لأن لو راح مطلقا من غير لا يبين يحسبوه الشيطان يجي يعمل عمله ويقول هذول فروا وأنا بفر معهم بعد، لابد يبين. نعم أقرأ.
وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زياد. ورواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن أبي زياد به، وزاد في آخره: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أو متحيزا إلى فئة. قال أهل العلم: معنى قوله العكارون أي العطافون، وكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أبي عبيدة لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس، فقال عمر: لو تحيز إلي لكنت له فئة. هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر. وفي رواية أبي عثمان النهدي عن عمر قال: لما قتل أبو عبيدة قال عمر: أيها الناس أنا فئتكم. وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم. وقال عبد الملك ابن عمير عن عمر: أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية، فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري قال حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي قال حدثنا نافع أنه سأل ابن عمر: قلت إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة، إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: إن الله يقول: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فقال: إنما أنزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها. وقال الضحاك في قوله أو متحيزا إلى فئة: المتحيز أي الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر، لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وله شواهد من وجوه أخر، ولهذا قال تعالى: فقد باء، أي رجع بغضب من الله ومأواه، أي مصيره ومنقلبه يوم معاده جهنم، وبئس المصير. وقال الإمام أحمد قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة قال: حدثنا جبلة بن سحيم عن أبي المثنى العبدي سمعت قال: سمعت السدوسي، يعني ابن الخصاصية وهو بشير بن معبد، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله لا أطيقهما، الجهاد، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت. والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود، هن رسل أهلي وحمولتهم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. هذا حديث غريب من هذا الوجه، ولم يخرجوه في الكتب الستة.
إسناد هذا الحديث ضعيف، لأن فيه راوي اسمه أبو المثنى. حدثنا أبو المثنى العبدي. أبو المثنى العبدي هو مؤثر ابن عفازة العبدي، وهو مجهول. قال ابن تيمية: وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، فلا يصح إسناد هذا الحديث. نعم، اقرأ.
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر قال: حدثنا يزيد بن ربيعة قال: حدثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف. وهذا أيضا حديث غريب جدا. وقال الطبراني أيضا: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال:
حديث هذا الرجل مناكير، هو منكر الحديث اللي يسمى يزيد بن ربيعة، فالبخاري قال أحاديثه مناكير، وحاتم يقول واهي، وأبو زرعة بيّن أنه تكلم في المحدثين كذا. النسائي قال متروك، والدارقطني قال متروك، أحاديث وأباطيل، أخاف أن تكون موضوع جزاني. قال: فهذا الإنسان إذن لا يصح حديثه، وهو من يسمى يزيد ابن ربيعة، يزيد بن ربيعة الصنعاني، هذا متروك، والحديث شديد الضعف. وذلك العلامة الألباني بين في السلسلة الضعيفة أن الحديث ضعيف جدا. ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك وحقوق الوالدين والفرار يوم الزحف. نعم، العاقل والديه الهاجر لهما لا يرفع له عمل، من باب أولى إذا كان الرجل تهاجر مع صاحبه ولم يكن له مرجح أن يهجره، يعني شرعا لا يرفع عمله، حتى قال انظر حتى يصطلحا. فكيف من يهجر والدي ويدابرهم؟ هذا أشد، نعم هذا أشد عياذا بالله أن يكون توعدا بالنار. نعم.
قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمش الشني قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت بلال بن يسار قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدث عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف.
هذا الحديث جاء له روايتان، أذكر لما كنت أجمع طرق هذا الحديث نظرت في رواية أظن خرجها الحاكم المستدرك ثلاث مرات، أن يقول هذا الذكر ثلاث مرات، لكن الأصح الرواية يقولها مرة، وهذا فضل عظيم يدل على شدة ذنب من تولى يوم الزحف. كيف عرفنا شدة ذنب من تولى يوم الزحف؟ لما يقول من قال الذكر يغفر له وإن فر يوم الزحف، وش معناه؟
يدل على
فرار يوم الزحف وفضل هذا الذكر. لكن شيخنا بن باز كان يقول الله يرحمه: لما تجي تقول هذا الذكر حتى يغفر لك حتى الكبائر، إن وإنت تقول إنك ما تعود للكبائر، مو تقوله وإنت مصر، ما ينفعك. إيه ما ينفعك، وفعلا يغفر لك كل كبائر لو قلتها بنية التجرد. ما يجي إنسان واقع في شرب الخمر يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نعم، وعنده موعد الكاس حقته بعد نص ساعة، استغفر الله وين الكاس؟ ايش هالكلام ذا؟ لابد يقولها وهو بيتجرد من تلك الكبائر حتى تنفع. اذا مره واحده استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه يغفر لك، اذا قلتها مره واحده في اليوم، نعم، بنيه صادقه عظيما لله وأنه الحي القيوم، فالله يغفر لك ذنوبك بهذه الكلمة. وإن فررت يوم الزحف وارتكبت هذه الكبيرة الشنيعة، هذا فضل. الصوفية، من سافر منكم إلى دمشق وبلد اللي يكثرون فيها الصوفية سيسمعهم بعد الصلاة، نعم، يقولون بعد الصلاة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي. يقول له: يا اخي هذه بدعه، يا اخي وش قاعد تسوي انت؟ محدث هذا. يقول: لا، النبي كان اذا صلى ايش؟ استغفر ثلاثا. تلبيس. الاوزاعي راوي الحديث وغيره بين كيف النبي استغفر في صحيح مسلم، استغفر ثلاثا، يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، هكذا النبي استغفر. الراوي يضرب مرويه، ما استغفر بقوله وخاصة بالنشيد ما ينسونه، هو نفس النغمة تشرق وتغرب في البلدان نفس النغمة: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نفس الشيء. هذا محدث من جهتين، النشيد الجماعي والذي نبه عليه الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال ذكر الله جماعيا بصوت واحد بدعة، لا في تكبير العيد نعم ولا في التلبية إلى آخره. أيضا من روحانيات صاحبنا في الحج مع بعض، لبيك اللهم لبيك، شوي واحد يسوي لهم كذا. يا إخواني هذا الذكر الجماعي محدث، خاصة بالتطريبات هذه التلحينية، كل واحد يلبي في نفسه لبيك اللهم لبيك لبيك مثل الصحابة، ويرفع صوته بالتلبية. لذلك عياذا بالله يصل الأمر إلى الوحش من السنة إذا بدأوا في هذه الروحانيات الزائفة. لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا خير. يجيهم عاد واحد مثل ابن عمر يبي يقتدي ابن عمر، لبيك الله بدوي صوته في الجبال، كل عاد المجموعة اللي هي سايحة في الروحانية طالعون فيه، خربت علينا إيش السمفونية. فهذا خطأ، لأنه يؤدي لإيش؟ إنكار السنة. يقول خرج عن إيش المقصود. إذا الصحيح كل واحد يلبي في نفسه، وكذا في العيد ما في تكبير جماعي في العيد، خاصة يضاف له تلحينات. فأشوف القائد أنا مسك له الميكروفون يمول لهم شوي، لما يتنفس عاد يعطيهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره. كل هذا محدث، لم يكونوا يجتمعوا على التكبير. من الطريف أن الشيطان أتى واحد من هؤلاء، كان عندي حماس أنكر عليه القديم، أجيهم وأقول لهم ترى هذا مو بسنة إلى آخره. ونسأل الله يديم هذه النعمة البيان للناس وبلطف، ويبين لهم السنة اللي عليها مشايخنا. فهذا لو كنت أعرفه كان ما أنكرت عليه. ليش؟ لأن أجمع العلماء المنكر يدي ليش منكر أكبر يحرم، لكن ما كنت أعرف أنه يدي لمنكر أكبر. فاقتربت وصور له شيطانه أنك مجاهد في سبيل الله. أوه أكبر، قلت له ترى هذا التكبير لم يرد، وإذا بأعلى صوت الله إلى آخره. فهذا سببه وشه المعاندة، هذا إبليس قال له ترى هذا يصدك إيش إيه عن ذكر الله. أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، عياذا بالله. فهذا من جنس أبو جهل اللي جاك الآن، عياذا بالله، ليجعله يعصي الله بالابتداع في دينه. ذلك أعجبني بعض العامة في مسجدي هذا وقت الجائحة ما في مكان مصلى، فقالوا لولاة الأمر صلوا في مسجدكم، والسنة في صلاة العيد تبحث عن مصلى في الصحراء، ما تروح تصلي مثل الجمعة، في السنة من الأصل. فقال لنا ما فيه إلا نصلي في مسجدكم، أو أول مرة أصلي العيد في مسجدي. عادت نبحث عن مكان أم الناس في إلا مسجد صحراء في على الأقل مصليات خارج المساجد. فجاء بعض الناس يريد هذا من غير إذني، فاتصل بعض العامة يشتكي فمنعت واستجابوا جزاهم الله خير. نعم عندي ما ورد هذا، ما أذكر أن أحد يقول لي هذا. سبع مرات استغفر عند الفرار ما ورد، ولا أذكر أحد يقولها. مكتوب إيش مكتوب فيها؟ ثلاثة. لا لا منبه عليها، لا أذكر هذا. ورني إياها إذا صار درس التوحيد، ورني إياها عشان نكلم المسؤولين بالإدارة يشيلونها. نشوفها إن شاء الله نشوفها. لا ورني إياها، صور لي إياها. طيب صور لي إياها وارفع خلاص. مفروض المادة دي كلها ما تسكت، الآن تقولها من أول ما تشوف الشيء اللي فيه أحاديث لا تثبت يرفعها، تمهل حتى نجيب سيرتها ثم تقول ترى فيه، ما يصبح هذا. الإنكار على الخطأ فوري، ما يجوز الإمهال فيه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما استطعت بيدك، من السلطان ترفع للسلطان ويتصرف. اي نعم، بقي شيء؟
اي
اكمل عشان ننتقل المسند.
قال: وهكذا رواه ابو داود عن موسى بن اسماعيل به، اخرجه الترمذي عن البخاري عن موسى بن اسماعيل به، وقال: غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. قلت: ولا يعرف لزيد بن مولى النبي صلى الله عليه وسلم عنه سواه، وقد ذهب ذاهبون الى ان الفرار انما كان حراما على الصحابه لانه كان فرض عين عليهم، وقيل على الانصار خاصه لانهم بايعوا على السمع والطاعه في المنشط والمكره، وقيل المراد بهذه الايه اهل بدر خاصه. يروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وابي هريره وابي سعيد وابي نضره ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم، وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها إلا عصابتهم تلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ولهذا قال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله: ومن يولهم يومئذ دبره، قال: ذلك يوم بدر، فأما اليوم فإن انحاز إلى فئة أو مصر أحسبه، قال: فلا بأس عليه. فقال ابن المبارك عن ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار. قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، إلى قوله: ولقد عفى الله عنهم. ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين قال: ثم وليتم مدبرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وفي سنن أبي داود والنسائي ومستدرك الحاكم وتفسير ابن جرير وابن مردوية من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال في هذه الآية: ومن يولهم يومئذ دبره، إنما أنزلت في أهل بدر. وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار،
كلام كثير الآن، قال: لا ينفي هذا أن يكون الفرار والزحف حراما على غير أهل بدر أيضا، وإن كان سبب النزول فيهم. ليش؟ في قاعدة في علوم القرآن: العبرة بعموم
اللفظ
لا بخصوص
السبب،
كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم. ما قال لذلك قال صلى سبعة، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، ما قال: وفرار أهل بدر يوم الزحف، الفرار يوم الزحف. فهذا كما قال ابن كثير لا ينفي كون نزلت فيهم أن فيهم وفي غيره، كما ختم ذلك ابن كثير. نعم.
وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر، وإن كان سبب نزول الآية فيهم، كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن الفرار من الزحف من الموبقات، كما هو مذهب الجماهير، والله أعلم.
طيب، إذن لما ننتهي من تفسير ابن كثير، بقي لنا، انتهينا تقريبا من نحو الثلث من تفسير ابن كثير، نحو 10 أجزاء، وننتهي إن شاء الله منه، نلقي عليكم تقريبا 200 سؤال في القرآن كله. يعني الأسئلة مثل هذه، الأسئلة تكون فيها تنشيط للتحقيق. فنذكر لك في السؤال مثلا أن ابن عباس وابن عمر وابو هريرة المراد بأهل ذلك أهل بدر خاصة في ذلك، ونذكر لك بعض الآثار، ثم نقول ما الصواب، هل هي فعلا كما قالوا أم المقصود. أنك تنتبه في التفسير جيدا لكي يكون القرآن هادي لك، لأن قال إن هذا القرآن يعني بمعانيه الصحيحة السليمة في النفس في القلب يهدي التي أقوم. فإذا كانت المعاني محرفة في نفسك فيهديك التي هي أضل، كما قال يكون عليهم القرآن إيش؟ عمى، فلا بد يكون على معنى صحيح حتى يهديك للتي هي أقوم ويهديك للسعادة في الدنيا والنجاة لله يوم القيامة. هذا القرآن إذا عرفت المعاني الصحيحة له على وجه سليم صحيح، لأن الهلاك في هذا القرآن أيضا ابتلاء، عند مسد أحمد أو غيره سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال كيف الهلاك في الكتاب؟ قال يتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون، يعني يحرفونه كالدواعش يحرفونه حتى يجعل أبوه وأمه كفار ويقتلهم، كان ضرب أعناقهم الآن في وزارة الداخلية. تعرفوا الآيات، وأن هذا يعني والدي كافر، قتل والده، قتل والدته، نعوذ بالله. وش القلب هذا؟ أعوذ بالله، وش هذا القلب؟ ذلك النبي سمى الخوارج كلاب النار. اللهم صل على محمد. طيب ننتقل لمسند الإمام أحمد.